لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
بمناسبة اللقاء الذي ينظمه مجمع التربية الكاثوليكية في جامعة اللاتيران الحبرية في روما حول الميثاق التربوي العالمي، وجه قداسة البابا فرانسيس رسالة فيديو إلى المشاركين، قال فيها: عندما دعوتكم لبدء مسيرة التحضير والمشاركة والتخطيط لميثاق تربوي عالمي، لم نكن نتخيل أبدا الوضع الذي كان سيتطور فيه. لقد عمل فيروس الكورونا على تسريع وتضخيم العديد من حالات الطوارئ التي واجهناها، وكشف عن العديد من الحالات الأخرى، وكذلك تبعت الصعوبات الصحية مشاكل اقتصادية واجتماعية، وعانت أنظمة التعليم في جميع أنحاء العالم من الوباء على المستويين المدرسي والأكاديمي. تابع الحبر العظم يقول: جرت محاولات في كل مكان من أجل تفعيل الاستجابة السريعة من خلال منصات تكنولوجية تعليمية أظهرت ليس فقط تباينا ملحوظا في الفرص التعليمية والتكنولوجية، وإنما أيضا بسبب الحجر الصحي والعديد من أوجه القصور الأخرى الموجودة، تأخر العديد من الأطفال والمراهقين في العملية الطبيعية للتطور التربوي. ووفقا لبعض البيانات الحديثة من الوكالات الدولية، هناك حديث عن كارثة تربوية، عبارة قوية بعض الشيء، ولكن هناك حديث عن كارثة تربوية إزاء حوالي 20 ملايين طفل قد يضطرون إلى ترك المدرسة بسبب الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس الكورونا، مما يزيد الفجوة التعليمية المثيرة للقلق، مع استبعاد أكثر من 250 مليون طفل في سن الدراسة من أي نشاط تربوي. أضاف البابا فرانسيس يقول: إزاء هذا الواقع المأساوي، نعلم أن الإجراءات الصحية الضرورية لن تكون كافية إذا لم يرافقها نموذج ثقافي جديد. إن هذا الوضع قد أدى إلى زيادة الوعي بضرورة إجراء تغيير في النموذج التنمية، ولكي يتم احترام وحماية كرامة الشخص البشري يجب أن يبدأ من الفرص التي يوفرها الترابط الكوكبي للجماعة والشعوب من خلال العناية ببيتنا المشترك وحماية السلام. إن الأزمة التي نمر بها هي أزمة شاملة لا يمكن حصرها أو حدها في سياق أو قطاع واحد. إنها أزمة شاملة. لقد سمح فيروس الكورونا بالاعتراف بطريقة عالمية بأن ما هو في أزمة هو أسلوبنا في فهم الواقع وعلاقتنا ببعضنا البعض. وفي هذا السياق نرى أن الوصفات المبسطة والتفاؤل الباطل لا يكفيان. نحن نعرف القوة المحولة للتعليم. التعليم هو مراهنة وعطاء الحاضر رجاء يكسر الحتمية والقدرية التي تريد من خلالها أنانية القوي وامتثالية الضعيف وإيدولوجية المثالي أن تفرض نفسها عدة مرات على أنها الطريقة الوحيدة الممكنة. تابع أبو الأقدس يقول: التربية هي على الدوام. فعل الرجاء يدعو إلى المشاركة والمشتركة وإلى تحويل منطق اللامبالاة العقيم والمشل إلى منطق آخر مختلف قادر على قبول ائتماننا المشترك. إذا كانت الفسحات التربوية اليوم تتوافق مع المنطق الاستبدالي والتكرار وغير قادر على خلق وأزهار آفاق جديدة تؤسس فيها الضيافة والتضامن بين الأجيال وقيمة التعالي ثقافة جديدة، أفلن يفوتنا الموعد مع هذه اللحظة التاريخية؟ أضاف الحبر الأعظم يقول: ندرك أيضا أن مسيرة الحياة تحتاج إلى رجاء يقوم على التضامن. إن كل تغيير يتطلب مسارا تربويا من أجل بناء نماذج جديدة قادرة على الاستجابة لتحديات وحالات الطوارئ في العالم المعاصر، لفهم احتياجات كل جيل وإيجاد حلول لها، ولجعل بشرية اليوم والغد تزدهر. نحن نعتقد أن التربية هو أحد أكثر الطرق الفعالية لإضفاء الطابع الإنساني على العالم والتاريخ. إن التربية قبل كل شيء هي مسألة حب ومسؤولية تنطلق عبر الزمن من جيل إلى جيل، وبالتالي تقدم التربية نفسها كالترياق الطبيعي للثقافة الفردية التي تتهور أحيانا إلى عبادة حقيقية للأنا والأولوية للامبالاة. لا يمكن لمستقبلنا أن يكون الانقسام أو الافتقار لقدرات الفكر والخيال والأصغاء والحوار والتفاهم متبادل. لا يمكن لهذا أن يكون مستقبلنا. تابع البابا فرانسيس يقول: هناك حاجة اليوم إلى موسم متجدد من الالتزام التربوي يشمل جميع مكونات المجتمع، لنستمع إلى صرخة الأجيال الجديدة التي تسلط الضوء على الحاجة والفرص المحفزة لمسيرة تربوية متجددة لا تحول نظرها إلى الجانب الآخر، وتعزز الظلم الاجتماعي الجسيم وانتهاك الحقوق والفقر المدقع والتهميش البشري. إنه مسار متكامل يواجه خلاله المرء مواقف الوحدة وعدم الثقة في المستقبل التي تولد بين الشباب الاكتئاب والإدمان والعدائية والكراهية اللفظية وظواهر التنمر. مسيرة مشتركة لا يبقى فيها المرء غير مبال في مواجهة آفة العنف والاعتداءات على القاصرين. ظاهرة زواج الأطفال وجنود الأطفال ومأساة بين القاصرين واستعبادهم. يضاف إلى ذلك ألم معاناة كوكبنا الناجمة عن استغلال لا رأس له ولا قلب، الذي ولد أزمة بيئية ومناخية خطيرة. أضاف الأب الأقدس يقول: هناك لحظات في التاريخ يكون فيها من الضروري اتخاذ قرارات أساسية لا تعطي فقط بصمة لأسلوب حياتنا، ولكن وبشكل خاص موقفا محددا إمام السيناريوهات المستقبلية المحتملة في الوضع الحالي للأزمة الصحية المليئة باليأس والحيرة. نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتوقيع ميثاق تربوي عالمي للأجيال الشابة، ومعها يشرك العائلات والجماعات والمدارس والجامعات والمؤسسات والأديان والحكام والبشرية بأسرها في تنشئة أشخاص ناضجين. تابع الحبر الأعظم يقول: يطلب منا اليوم الصدق الضروري لكي نذهب أبعد من الرؤى الخارجية للعمليات التربوية، لكي تتغلب على التبسيط المفرط في المنفعة والنتيجة الموحدة والوظيفة والبيروقراطية. جميع هذه الأمور التي تخلط بين التربية والتعليم ينتهي بها الأمر بتفتيت ثقافاتنا. لا بل يطلب منا اتباع ثقافة متكاملة وتشاركية ومتعددة الأوجه. نحن بحاجة إلى شجاعة لكي نولد عمليات تفترض بوعي التجزئة القائمة والتناقضات التي نحملها معنا. الشجاعة لإعادة بناء نسيج العلاقات لصالح البشرية قادرة على تحدث بلغة الأخوة. إن قيمة ممارستنا التربوية لن تقاس ببساطة بمجرد تخطي الاختبارات الموحدة، وإنما من خلال القدرة على التأثر في قلب المجتمع وأعطاء حياة لثقافة جديدة. إن عالم مختلف هو ممكن يتطلب منا أن نتعلم كيف نبنيه. هذا الأمر يشمل إنسانيتنا بأسرها الشخصية والجماعية. أضاف الأب الأقدس يقول: وبالتالي نناشد بشكل خاص في جميع أنحاء العالم رجالا ونساء الثقافة والعلم والرياضة والفنانين والعاملين في وسائل الإعلام، لكي يوقعوا هم أيضا على هذا الميثاق ويكونوا بشهادتهم وعملهم معززين لقيم الرعاية والسلام والعدالة والخير والجمال وقبول الآخر والأخوة. لا يجب أن نتوقع كل شيء من الذين يحكموننا، سيكون الأمر صبيانيا. نحن نتمتع بمساحة من المسؤولية المشتركة قادرة على إطلاق وخلق عمليات وتحولات جديدة. علينا أن نكون جزءا فعالا في إعادة تأهيل ودعم المجتمعات الجريحة. نقف اليوم أمام فرصة كبيرة للتعبير عن كوننا أخوة، ونكون سامريين صالحيين آخرين يأخذون على عاتقهم آلام الفشل بدلا من إثارة الكراهية والاستيلاء. عملية متعددة الأوجه قادرة على إشراكنا جميعا في إجابات مهمة، حيث ينسجم التنوع والنهج من أجل البحث عن الخير العام. القدرة على خلق الانسجام، هذا ما نحتاج إليه اليوم. لهذه الأسباب تابع البابا فرانسيس يقول: نلتزم شخصيا ومعا لنضع الشخص البشري وقيمته وكرامته في محور كل عملية تربوية رسمية وغير رسمية، من أجل إبراز خصوصيته وجماله وتفرده، وفي الوقت عينه قدرته على أن يكون في علاقة مع الآخرين ومع الواقع الذي يحيط به، ومن خلال رفض أنماط الحياة التي تعزز انتشار ثقافة الإقصاء. ثانيا، لكي نصغي إلى أصوات الأطفال والشباب الذين ننقل إليهم القيم والمعرفة، لكي نبني معا مستقبلا يسوده العدل والسلام، حياة كريمة لكل إنسان. ثالثا، تعزيز المشاركة الكاملة للفتيات في التعليم. رابعا، اعتبار العائلة المربي الأول الذي لا غنى عنه. خامسا، أن نربي الآخرين ونربي أنفسنا على قبول الآخرين من خلال الانفتاح بشكل أكبر على الضعفاء والمهمشين. سادسا، أن نلتزم بالدراسة من أجل إيجاد طرق أخرى لفهم الاقتصاد وفهم السياسة وفهم النمو والتقدم. لكي يكونوا حقا في خدمة الإنسان والعائلة البشرية بأسرها في منظور إيكولوجي متكاملا. سابعا، أن نحرس بيتنا المشترك وننميه ونحميه من استغلال موارده، ومن خلال اعتماد أنماط حياة أكثر رصانة والاستفادة الكاملة من طاقات المتجددة التي تحترم البيئة البشرية والطبيعية وفق مبادئ التعاضد والتضامن والاقتصاد الدائري. وختم البابا فرانسيس رسالته بالقول: أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، بشجاعة نود أن نلتزم وأخيرا بإعطاء الحياة في بلداننا الأصلية لمشروع تربوي من خلال استثمار أفضل لطاقاتنا، بالإضافة إلى إطلاق عمليات إبداعية وتحولية بالتعامل مع المجتمع المدني. في هذه العملية ستكون النقطة المرجعية العقيدة الاجتماعية التي وإذ تستلهم من تعليم الوحي والأنسنة المسيحية تقدم نفسها كأساس متين ومصدر حي من أجل إيجاد الطرق التي يمكن اتباعها في حالات الطوارئ الحالية. إن استثمارك هذا في التنشئة يقوم على شبكة من العلاقات الإنسانية والمنفتحة، يجب أن يضمن حصول الجميع على تعليم جيد يتلائم مع كرامة الشخص البشري ودعوته إلى الأخوة. لقد حان الوقت لننظر إلى الأمام بشجاعة ورجاء، لذلك لتعضدنا القناعة بأن بذرة الرجاء تسكن في التربية. رجاء سلام وعدالة، رجاء جمال وصلاح، رجاء انسجام اجتماعي. إن تذكر أيها الأخوة والأخوات أن التحولات العظيمة لا تبنى على الطاولة، ولا وإنما هناك هندسة للسلام تتدخل فيها مختلف المؤسسات المجتمع وأفراده، كل حسب اختصاصه ومن دون استثناء أحد. هكذا علينا أن نسير قدما جميعا معا، كل فرد منا كما هو، ولكن علينا أن ننظر على الدوام إلى الأمام معا نحو بناء حضارة الانسجام والوحدة، حيث لا يوجد مكان لهذا الوباء السيء لثقافة الإقصاء.
إن الدعوة الملحة التي يوجهها قداسة البابا فرانسيس في رسالته العامة الجديدة فراتيلي توتي إلى الحوار والاحترام والسخاء إزاء كل إنسان تسائل جميع الكاثوليك في آسيا، ولا سيما في وقت الأزمة الصحية العالمية. هذا ما جاء في رسالة وجهها الكاردينال تشارلز مونغبو، رئيس أساقفة يانغون ورئيس اتحاد مجالس أساقفة آسيا، في 12 من تشرين الأول أكتوبر الجاري، وتشكل نداء قويا إلى الجماعات الكاثوليكية في القارة إلى معانقة دعوة البابا فرانسيس إلى التضامن واللقاء والمجانية. ويأتي تأمل الكاردينال بو انطلاقا من أن عام 2020 قد اتسم بالاضطراب والخوف بسبب جائحة كورونا التي أحدثت ارتيابا إزاء المستقبل، وأكد أنه على الرغم من ذلك فإن هذا الوقت هو لبناء الاحترام المتبادل، وأشار من ثم إلى أن البابا فرانسيس وفي رسالته العامة الجديدة يقول لنا هناك أكثر من وباء في العالم اليوم. وتابع الكاردينال بو مشيرا إلى العنصرية والمظالم والكراهية وازدراء الفقراء والمسنين والاتجار بالنساء والأطفال، كما وتوقف رئيس اتحاد مجالس أساقفة آسيا في رسالته عند مثل السامري الصالح الذي يشير إليه قداسة البابا فرانسيس في الفصل الثاني من رسالته العامة الجديدة فراتيلي توتي في الأخوة والصداقة الاجتماعية. وأشار الكاردينال بو إلى الالتزام من أجل السلام، وإلى رفض الحرب وعقوبة الإعدام، وإلى التشجيع على المغفرة والمصالحة داخل المجتمع، وإلى العناية أيضا ببيتنا المشترك. هذا وأشار رئيس اتحاد مجالس أساقفة آسيا إلى أن الإرشاد الرسولي فرح الإنجيل والرسالة العامة كن مسبحا حول العناية بالبيت المشترك، والرسالة العامة فراتيلي توتي في الأخوة والصداقة الاجتماعية تكمل بعضها البعض. وفي إشارة إلى تحقيق الأخوة الشاملة التي يتحدث عنها الأب الأقدس في رسالته العامة الجديدة في الأخوة والصداقة الاجتماعية، توقف الكاردينال تشارلز مونغبو رئيس اتحاد مجالس الساقفة آسيا عند الفصل الخامس من هذه الرسالة العامة، مشددا على أهمية السياسة الأفضل التي هي في خدمة الخير العام، مسلطا الضوء أيضا على الكرامة البشرية. هذا وتجدر الإشارة إلى أن قداسة البابا فرانسيس قد وقع رسالته العامة بعنوان فراتيلي توتي في الأخوة والصداقة الاجتماعية في 23 أكتوبر الجاري في أسيزي، وتم تقديمها في اليوم التالي في عيد القديس فرانسيس الأسيزي. وفي كلمة وجهها بعد تلاوة صلاة التبشير الملائكي يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري، أشار البابا فرانسيس إلى زيارته أسيزي لتوقيع رسالته العامة الجديدة فراتيلي توتي في الأخوة والصداقة الاجتماعية، وقال: تظهر علامات الأزمنة بوضوح أن الأخوة الإنسانية والعناية بالخليقة هما الطريق الوحيد نحو التنمية المتكاملة والسلام الذي أشار إليه البابوات القديسون يوحنا 23 وبولس السادس ويوحنا بولس الثاني. ينظم مجلس الساقفة البرتغال الكاثوليك بدءا من يوم الأحد القادم 18 أكتوبر الأسبوع الوطني للتربية المسيحية، وقد نشرت اللجنة الأسقفية للتربية المسيحية وعقيدة الإيمان التابعة لمجلس الساقفة البلاد الكاثوليك، نشرت وثيقة بعنوان دعم العائلة الكنيسة البيتية، تعبر عن تقديرها وتشجيعها لجميع العاملين الرعويين الذين يقومون بعملهم بتفان وشجاعة في ظل أزمنة صعبة. فحالة الطوارئ الصحية قد سببت التباعد والقلق، وأدى هذا الوضع كما جاء في نص الوثيقة إلى تقليص أو إضعاف أبعاد كثيرة للحياة الإنسانية كالتعايش الاجتماعي على سبيل المثال، ولكنه سلط الضوء في الوقت نفسه على الأهمية الجوهرية للعائلة في نقل القيم الإنسانية والمسيحية، إضافة إلى دورها الرئيسي في بناء الروابط والتربية. كما وأشارت اللجنة الأسقفية للتربية المسيحية إلى أن هذا الوضع الذي سببته حالة الطوارئ الصحية يتطلب بالتالي أساليب عمل جديدة كي يتم إعداد مستقبل مختلف، وفي الوقت نفسه تتم إعادة اكتشاف المكان الأساسي والجوهري للعائلة. هذا وفي الوثيقة التي نشرتها بعنوان دعم العائلة الكنيسة البيتية احتفالا بالأسبوع الوطني للتربية المسيحية من 18 حتى 25 أكتوبر الجاري، شددت اللجنة الأسقفية للتربية المسيحية وعقيدة الإيمان التابعة لمجلس الساقفة البرتغال، شددت على أنه من خلال تمييز علامات الأزمنة نتمكن من تعزيز التنشئة الإنسانية والمسيحية.
يبدو أن الاتحاد الأوروبي بات مستعدا لفرض عقوبات على النظام الحاكم في بيلاروسيا، والذي قرر الرد على المتظاهرين من خلال حملات من الاعتقالات وسط خطر تفاقم الأوضاع في الشارع وإمكانية لجوء القوى الأمنية إلى استخدام الأسلحة القاتلة. الأزمة في بيلاروسيا لا تتجه نحو الحل على ما يبدو، وما يزال الوضع يبعث على القلق الشديد. فالاتحاد الأوروبي حذر رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو بأنه مستعد لفرض عقوبات عليه وعلى قياديين آخرين رفيعي المستوى في وقت هددت فيه حكومة مينسك باللجوء إلى الأسلحة القاتلة من أجل احتواء موجة التظاهرات التي بدأت احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية في 9 من آب أغسطس الفائت، وذلك عندما نزل المواطنون إلى الشارع مطالبين بإعادة إجرائها وداعين رئيس البلاد لوكاشينكو إلى التخلي عن منصب يشغله منذ 26 عاما. وكانت الأجهزة الأمنية قد تصدت للمتظاهرين مستخدمة خراطيم المياه، كما أقدمت على اعتقال أكثر من 7000 شخص. وقد ندد الاتحاد الأوروبي بهذه الانتهاكات مطالبا السلطات في بيلاروسيا بالإفراج فورا عمن أوقف بصورة اعتباطية، كما أعلنت بروكسل عن تشديد القيود على السلطة في مينسك بعد أن كانت قد فرضت عقوبات على 40 شخصا حملتهم مسؤولية تزوير الانتخابات الرئاسية وقمع المتظاهرين السلميين. إزاء هذه التطورات أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع الصحفية الإيطالية أورييتا موسكاتيلي رئيسة تحرير قسم الأخبار الخارجية في وكالة أسكا نيوز والمتخصصة في الشؤون الروسية ودول الاتحاد السوفيتي السابق، والتي رأت أن العقوبات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي جاءت متأخرة وقد تأتي بالنتائج العكسية، وأشارت إلى أن إجراءات من هذا النوع قد تعود بالفائدة على الاتحاد الأوروبي، بمعنى أنه يظهر اليوم وحدة الصف وتناغما في المواقف حيال ما يجري في بيلاروسيا بعد الانقسامات التي شهدها في الآونة الأخيرة. واعتبرت أن العقوبات يمكن أن تشكل رسالة موجهة إلى روسيا التي تسعى حاليا للتوصل إلى حل للأزمة، كما أنها قد تحد من عدد المسؤولين المحليين الذين يمكن أن يشاركوا في هذا الحوار. وأضافت السيدة موسكاتيلي أن الاحتجاجات في بيلاروسيا ستتواصل إن لم تلقى مطالب المتظاهرين التجاوب المطلوب من قبل السلطات، وأشارت إلى أن الدعوة إلى التغيير باتت عارمة، وهذا ما يطالب به جميع المواطنين تقريبا. وقد انضمت الأجيال السالفة إلى الشبان المتظاهرين في الشارع والذين باتوا يطالبون باحترام إرادة الشعب، واعتبرت أن التحول الحقيقي يمكن أن يتم من خلال إصلاح دستور البلاد، ويبدو أن روسيا تعمل على هذا الصعيد أكثر من الحكومة في بيلاروسيا، محذرة من خطر انزلاق التظاهرات نحو أعمال الشغب والعنف، إذ قالت من الصعب جدا أن نتصور أن تستمر الاحتجاجات السلمية إلى ما لا نهاية. وقالت الصحفية الإيطالية إنه استنادا إلى إفادات المتظاهرين في الشارع وتقارير الصحفيين في مينسك، ثم تميل إلى مزيد من التطرف داخل الحركة الاحتجاجية، مع أن المتطرفين يشكلون لغاية اليوم أقلية. وأوضحت أن هذا الأمر في حال تم سيعطي ذريعة للسلطات كي تشن موجة جديدة من القمع وتسعى إلى القضاء على التظاهرات من خلال قوة السلاح. وختمت بالقول إن هذه الفرضية قد تولد صراعا لا يقتصر على الداخل وحسب، إنما يشمل أيضا الأطراف السياسية الخارجية الساعية اليوم لإيجاد مخرج لهذه الأزمة شأن الاتحاد الأوروبي وروسيا. قبل أقل من شهرين على الانتخابات التشريعية الفنزويلية، ما تزال البلاد تعيش أخطر أزمة في تاريخها المعاصر، إذ تعاني من غياب الخدمات والتضخم المالي فضلا عن جائحة كوفيد-19. وما زاد الوضع سوءا تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. إزاء هذه الأزمة الراهنة وفي وقت لم يعرف فيه بعد ما إذا كانت أحزاب المعارضة ستشارك في الانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها في 6 من كانون 1 ديسمبر المقبل، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع ألفريدو سوموتسا رئيس معهد التعاون الاقتصادي الدولي، الذي أكد أن فنزويلا اعتادت اليوم على التعايش مع أزمتها، وأوضح أن الدولة دخلت في نفق التضخم المالي منذ أكثر من 3 سنوات، وهي لا تملك الموارد اللازمة لتتحمل النفقات التي تضمن تزويد المواطنين بالغذاء والمياه والمحروقات. ولفت إلى أن هذا الوضع جعل من بلد كان غنيا في الماضي قياسا مع باقي دول أمريكا اللاتينية وكان يستقطب المهاجرين، جعل منه أول بلد في العالم من حيث عدد مواطنيه المهاجرين بغياب صراع مسلح. وختم السيد سوموتسا حديثه مشيرا إلى أن المواطنين يعتاشون من الأعمال الصغيرة التي يقومون بها، مع العلم أن العمل غير الرسمي شائع في أمريكا اللاتينية، لكن في فنزويلا تكمن المشكلة في عجز الحكومة عن تأمين حد أدنى من المساعدة للفقراء كما يحصل في البرازيل والأرجنتين.
هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.